الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طرقنا في المرة الماضية من الكلام على حديث جبريل المشهور بأم السنة، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الحديث الثالث من هذا الكتاب المبارك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كذلك من جوامع الكلم، وقد ذكر العلماء أنه من الأحاديث الكبار التي يدور عليها الإسلام، كما جاء ذلك عن ابن مهدي وابن المديني وغيرهم. وقوله رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب. صاحب هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأبوه راوي الأحاديث السابقة، وكنيته أبو عبد الرحمن. معرفة الكنى مهمة، حتى ألف فيها العلماء كتبا ليعرف الراوي. أخته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد بعد بعثة النبي بقرابة عامين أو أكثر، وأسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولم يرخص له في بدر وأحد لصغره، ولكنه حضر الأحزاب، وتوفي سنة 73 أو 74، يعني كان عمره لما توفي 84 سنة تقريبا. اشتهر بالورع الشديد رضي الله عنه، وله فيها قصص كثيرة وعجيبة، حري بطالب علم أن يقرأها ويعرفها. وهو من الصحابة الذين اعتزلوا الفتن، طبعا الذين اعتزلوا الفتن من الصحابة أضعاف الذين حضروا، هذا أمر يجهله بعض يعني طلبة العلم فضلا عن العوام، والصحابة الذين اعتزلوا الفتن كثر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية، وفي ذلك يقول السيوطي: والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فقوله وأنس والبحر يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقوله وزوجة النبي يعني بها عائشة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء هم المكثرون من رواية الحديث. عبد الله بن عمر خاله عثمان بن مضعون الصحابي الشهير ذكره في الحديث. وقوله رضي الله عنهما جاء بضمير التثنية، فهو وأبوه صحابيان. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمعته يقول بلا واسطة حال كلامه. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، البناء في الأصل وضع الشيء على الشيء، والمعنى هنا أقيم وأسس الإسلام على دعائم وأمور خمس عظام لا يكتمل الدين بدونها ولا يقوم إلا عليها، لأنها كأركان البناء. معلوم أن الأركان ليست يعني كل البناء لكنها أساسه، فكذلك هذه الأركان ليست كل الدين لكنها أساسه، وإذا زال ركن منها فإما أن يزول الإسلام كاملا من ذاك العبد، أو يزول بعضه ويبقى الإسلام قائما على خلل فيه كما سيأتي بيانه. وفي هذا إشارة إلى أهمية هذه الأمور الخمسة وأنها من أعمدة هذا الدين. هذا سبب إرادة المصنف لهذا الحديث بعد حديث جبريل، فهو بيان لمجمل سبق ذكره، لأنه قد يقول قائل هذه الأمور الخمسة ذكرت في حديث جبريل، فالجواب هذا الحديث فيه أهميتها وعظم شأنها. ولتحديث ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث قصة خلاصتها أن رجلا جاء لابن عمر وقاله: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال له يعني ابن عمر: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس، ذكر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام إشارة إلى أن هذا الدين قد تم وكمل، ولا يحتاج منا إلا الاتباع دون زيادة أو نقصان. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظروا كيف جعل تمام النعمة في كمال الدين، عجيب. أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي. وقوله بني، هذا فعل مغير الصيغة مبني للمفعول، فمن الفاعل؟ هو الله سبحانه جل وعلا لأنه المشرع. طيب لو سأل سائل وقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ تقول: المشرع هو الله، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمبلغ عن ربه وليس مشرعا على جهة الاستقلال. وما تجدونه في بعض كتب أهل العلم يعني من كونه مشرعا فيعنون به التبعية، يعني لما كان الشرع لا يعرف إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان قرآنا أو سنة، جاز أن يقال عنه مشرع بهذه النسبة تبعا لاستقلال. هذا مهم حتى لا تختلط علينا المفاهيم. وقوله بني الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والمقصود بالإسلام هنا دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، لأن الإسلام يأتي بمعنى الدين الذي بعث الله به الرسل من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومنه قوله يعني كما في سورة يوسف، يعني قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكلها تتفق يعني في الأصول، وإنما الاختلاف في الشرائع العملية كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وتأتي لفظة الإسلام كذلك في القرآن بمعنى الاستسلام أو بمعنى الخضوع القدري أو القهري لله سبحانه جل وعلا. ومنه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأما أركان الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي الذي ذكرت في هذا الحديث. وهنا مسألة أخيرة، الإسلام جاء ذكره في الحديث السابق أنه هذه الأركان الخمسة في حديث جبريل، وفي هذا الحديث أنه بني عليها. فكيف يبنى على نفسه؟ انتبهوا، كيف يبنى على نفسه؟ الجواب: تقول الإسلام المقصود هنا هو الإسلام العام كما شرحته في الحديث السابق. فالإسلام بعمومه مبني على هذه الخمسة، والخاص هو هذه الخمسة. واضح؟ هناك جواب آخر، وهو القول بأن المقصود هنا بيان أجزائه. فالإسلام بني على خمس، يعني الإسلام من خمس. وهذا الجواب ليس بجيد، هذا الجواب ليس بجيد. وبعضهم قال لأن الإسلام إما مستحبات ونوافل وهذا لا يبنى عليه، وإما واجبات، والواجبات نوعان: عينية يعني تجب على كل واحد بعينه، وواجبات كفائية تجب على مجموع الأمة لا على كل فرد بعينه. فما ذكر في هذا الحديث هي الواجبات العينية، وهي الواجبة على كل مسلم بعينه. وأما غيرها مما لا يجب على كل واحد أو ينقطع في بعض الأزمان ونحو ذلك، كالنهي عن المنكر والجهاد وغيرها، فلم تذكر. هكذا قال بعض العلماء وفيه نظر، هذا الكلام ليس بدقيق. هناك واجبات كثيرة يعني عينية كثيرة لم تذكر في هذا الحديث. على كل حال الأقرب هو القول الأول والله أعلم. وقوله رحمه يعني صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، نستفيد من هذا استحسان تقريب الأحكام الشرعية للعامة وغيرهم بضرب الأمثال وتوضيح المقال بالمثال. فإنه شبه هذه الفرائض الخمس بالأساس التي يعني يبنى يعني الذي يبنى عليه البيت. وفي ضرب الأمثال فوائد جمة كثيرة يضيق المقام يعني حقيقة، فارجعوا إليها في كتاب أمثال القرآن للشيخ الحبنكة، كتاب جميل جدا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادة بالجر لأنه بدل من لفظة خمس، ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، ويكون التقدير هكذا: أحدها شهادة أن لا إله، أو هي شهادة أن لا إله، أو منها شهادة أن لا إله، ونحو ذلك. كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، أحدهما جاب الرفع، لكن الجر هو الأشهر، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الجملتان ركن واحد. وقوله شهادتي، الشهادة في الأصل تعني الإخبار بالشيء، ويدور على العلم والإعلام. احفظوا هذا جيدا، فهو في غاية الأهمية. هكذا يقول ابن فارس وغيره من أهل اللغة، وعليه يدور كلامهم. إذا تأملنا هذا القول نجده مشتملا على ثلاثة أمور. هم يقولون أنه يدور على الإخبار والعلم والإعلام، يعني يشتمل على ثلاثة أمور: أولا العلم بذاك الشيء، ثانيا التلفظ به لغيره. إذن علم وتلفظ وللغير، هذا هو الثالث، التلفظ به، العلم بذاك الشيء والتلفظ به ولغيره، ليس التلفظ به بنفسه. هذه هي الشهادة، فهي إقرار واعتراف بهذه الكلمة وما تحملها من معاني. ومن هنا قال العلماء: قولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف معلما ومخبرا ومبينا بلساني. فلا بد من اعتقاد القلب والإقرار باللسان، ما لم يكن هناك طبعا عذر شرعي كالإكراه والعجز ونحوه. فمن اعتقد بقلبه دون لسانه لم يكن شاهدا، ومثل ذلك من قالها بلسانه ولم يكن معتقدا بقلبه، لم يكن عند الله مسلما، كما هو حال المنافقين. قال الله فيهم: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، أن هنا يجوز أن تكون التفسيرية أو مخففة من الثقيلة، ولا أريد الخوض في هذه المسألة لأنها لا تناسبنا في هذا المقام، هي تحتاج إلى مقدمة في علم النحو. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله، هذا نفي وإثبات. فلا إله هذا نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. وكلمة إله على وزن فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب. فالإله بمعنى المألوه، من أله يأله إلهة. قال علماء اللغة: هي بمعنى عبد يعبد عبادة. فالإله هو كل من عبد مع المحبة والتعظيم، هذا تعريفه في الشرع. ومن هنا يتضح معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله. وهنا سؤال: هناك معبودات كثيرة تعبد من دون الله، فكيف تقولون لا معبود إلا الله؟ والجواب نقول: هذا يحتاج لدراسة شيء من النحو أولا، لذلك لن تكون الصورة واضحة تماما إلا بمعرفة معنى لا النافية للجنس، ومعنى المبتدأ والخبر إلى آخره. ولكن باختصار الكلام فيه تقدير، وتقديره هكذا: لا إله حق، أو لا إله بحق إلا الله. فكلمة حق هنا خبر محذوف، وهذا كثير جدا في لغة العرب، كما تقول للمريض لا بأس، يعني لا بأس عليك. وفي هذا يقول ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. وعلى هذا ينحل الإشكال، فإن جميع الآلهة التي تعبد من دون الله باطلة. وقوله لا إله إلا الله، الاسم الأحسن الله عالم على ربنا تبارك وتعالى. وهنا وقفة قصيرة ومهمة: هذه الكلمة لها مقتضيات لا بد للعبد أن يأتي بها. نحن الآن في مشكلة كبيرة من ناحية فهم هذه الكلمة والعمل بمقتضاها. إذا قلت لا إله إلا الله نفيت جميع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، وأثبتت الألوهية لله سبحانه. فما معنى كونك تثبت له الألوهية؟ معنى هذا أن يكون الخضوع والذل والمحبة والخوف والرجاء والتعلق والعبادة كلها لله الملك الحق، لأنه الذي يستحق ذلك. فجميع الخلق ليس لهم أي استحقاق لصرف شيء من ذلك لهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن محمد رسول الله. محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ويفترض في المسلم فضلا عن طالب العلم أن يعرف سيرته ولو على وجه العموم كاسمه ونسبه الشريف وولادته ونشأته وبعثته وما حصل له في كل سنة من سنوات مكة والهجرة وما بعد الهجرة وأزواجه إلى آخره. وعلى كل حال أوصي بحفظ المئنية على الأقل، لابد من حفظها، هي قصيرة جدا، 100 بيت لابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، وهي جيدة، وزدت عليها أبيات قليلة، وهذه المنظومة هي التي سأشرحها في الدورات القادمة إن شاء الله. وقوله رسول الله، رسول فعول بمعنى مفعول، مثل ركوب، تقول هذه ركوب يعني مركوب، كذلك رسول بمعنى مرسول، والرسول في اللغة من يبلغ ما بعث به، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ عن ربه، وهو يتلقاها من طريق الوحي بالطرق المشهورة المذكورة، وأكثرها من طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد يسمع مباشرة من ربه لكنه قليل. وإذا أقر العبد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول مبلغ عن ربه، اختاره ربه وارتضاه لهذه المهمة، فهذا يقتضي تصديقه بكل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله على شرعه وطريقته. هذه من مقتضيات محمد رسول الله، وهذه الكلمة يعني الشهادتان يدخل بهما العبد في الإسلام، ويحكم له بالإسلام إذا قالها بلسانه، ولا ندخل في نواياه ولا في قلبه. وقد جاء في الصحيح أن رجلا أوجع المسلمين قتلا وقتل منهم أناسا، فحمل عليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه السلاح، فلما أدركه وأراد قتله قال الرجل لا إله إلا الله، وقتله أسامة رضي الله عنه، لأن ظهر يعني حال هذا الرجل أنه قالها خوفا من السلاح أو حتى لا يقتله، ما أراد الإسلام. الرجل المقتول ما زال سيفه يقطر من دماء المسلمين، بل تفنن في قتلهم وأكثر، فلما رأى سيف أسامة قال لا إله إلا الله، الظاهر أنه قالها تعوذا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعدما قال؟ فقال أسامة يا رسول الله قالها تعوذا وخوفا من السلاح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. فالشريعة تتساهل في إثبات وصف الإسلام للإنسان، وعلى العكس في رفعه، تتشدد في رفع وصف الإسلام عن المسلم. طيب، هل بعد دخوله الإسلام بالشهادتين هل يكتفى بذلك ليبقى على الإسلام؟ الجواب لا، لا بد أن يأتي بمقتضياتها من صلاة وانقياد للشريعة إلى آخره، وأن لا يرتكب ناقضا من نواقضها، لأن لها نواقض كما في كتب التوحيد. وهنا مسألة، هل تجب الشهادتان للدخول في الإسلام؟ الجواب، الأصل وجوب الإقرار بالأمرين، ولكن قد يكتفى بقول لا إله إلا الله إذا علم منه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث السابق. وأما إذا كان ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنصراني مثلا، ويقول أنا أقول لا إله إلا الله وبس، فلا يدخل الإسلام بذلك. وهذه يعني من المسائل في الحقيقة لا يتسع المقام لتفصيلها. إذن الخلاصة، هناك الشهادتان، يعني أو هاتان الشهادتان مرتبطتان مع بعضها مع بعضهما حتى صارتا ركنا واحدا. فلا إله إلا الله تتضمن الإخلاص، ومحمد رسول الله تتضمن المتابعة، وسيأتي مزيد بيان في الأحاديث التالية. وهذا الركن، ركن الشهادتين، أهم الأركان، ولا يقبل من عبد دين ولا إسلام حتى يأتي بها ولو جاء بكل الأركان، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإقام الصلاة، هذه هي الفريضة الثانية. وهذا التعبير الذي جاء في الحديث إقام الصلاة يشابه تعبير القرآن، يقيمون الصلاة وأقام الصلاة، وإقام الصلاة، هكذا تعبير القرآن. فما هو السر، ما هو السر في ذلك؟ طيب انتبهوا قليلا، الإقامة مصدر للفعل أقام، وهذا الفعل معدى، يعني الأصل هكذا قام، فإذا عدي صار أقام، مثل جلس وأجلس يعني غيره، أجلس غيره، فيكون دالا حينئذ على الجعل. فالإقامة مصدر أقام يعني جعلها قائمة، والقيام في الأصل بمعنى الانتصاب والاهتمام والعزم، تدور على هذه المعاني، لأن الذي يهتم بأمر يقوم له، لذلك تسمعونهم يقولون قام على كذا يعني اهتم به، ويقولون أقام كذا إذا قومه فقام يعني اعتدل وكمل. فالتعبير بأقام الصلاة يعني أدوها كاملة تامة بالشروط والأركان والسنن واهتموا بها. ومن إقامة الصلاة أداؤها في جماعة في المساجد، هذا من حقها، والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء بخير، هذا في الأصل، منه ما جاء في الصحيح إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصلي يعني ليدعو بخير بالرحمة والبركة لأهل الطعام، على أصح قولي أهل العلم. ولذلك سميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على الدعاء. وأما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم، الهيئة المعروفة. والصلاة ركن واجب على كل مسلم بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من أعظم فرائض الإسلام، بل أعظم فريضة بعد الشهادتين فريضة الصلاة، فهي عمود الدين، وفرضت في السماء ليلة المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات بلا واسطة جبريل. وإقام الصلاة، قوله إقام الصلاة يعني الصلوات الخمس، هذا هو الواجب على المسلم على المختار من أقوال أهل العلم. وأما حكم من لم يصلي ففيه تفصيل، إن كان جاحدا لها يعني لا يقر بوجوب الصلاة عرف ويقال له يا أخي الصلاة واجبة ودليل وجوبها كذا وكذا وقال فيها العلماء كذا وكذا، ويخبره بذلك يعني من يوثق بكلامه، فإن أصر حكم الحاكم القاضي بكفره حينئذ بعدما يتأكد. إذن حكم جحدها كفر، هذا بإجماع العلماء قاطبة، حتى لو صلى وهو جاحد لها، يعني قالوا صليها هكذا فقط من باب التقرب وإلا فليست واجبة، يكفر كذلك. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني، من يترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا وهو مقر بوجوبها وفرضيتها، كما هو حال كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله على الأمة وظيفة مهمة تركتها، وظيفة الدعوة وتعليم الناس هذا الدين مع الصبر والتحمل، الله المستعان. على كل حال، هذا القسم فيه مذهبان لأهل العلم، أحد المذهبين يتفرع منه أقوال وتفصيل. المذهب الأول يقول لا يكفر تارك الصلاة، ولكنه يستتاب ويقال له تب إلى الله وصل ويعظ، فإن تاب وصلى وإلا حكم القاضي عليه بالقتل حدا لا كفرا، فيدفن مع المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين. القول الثاني أن ترك الصلاة كفر، وأن صاحبها بعد الاستتابة يقتل كفرا، فلا يصلى عليه ولا يعني يغسل ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث إلى آخره، تجري عليه أحكام الكفار. وهذا الذي عليه جماهير السلف وعليه أهل التحقيق وعامة أهل الحديث، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ولكنهم يختلفون في القدر الذي يحكم عليه بالكفر، الذي يحكم عليه به بالكفر، هل هو بترك صلاة واحدة أو صلاتين على تفصيل عندهم. فإذا لم يصلي صلاة حتى يخرج وقتها أو وقت التي بعدها كفر، كما هو مذهب الحنابلة. وبعضهم قال إذا لم يصلي كل الصلوات، والمختار إن شاء الله أن الكفر يكون بترك الصلاة بالكلية، يعني لا يصلي أبدا، حينئذ يكفر، هذا هو المختار إن شاء الله لأدلة كثيرة، واختاره شيخ الإسلام، وهو قول في مذهب الحنابلة. وقد نظمت ذلك في بيتين، فقلت حكم الصلاة عند كل العلماء يكفر جاحد، وبعض حكم بترك واحد، وبعض حقق بترك كل قوله محققا. فأشرت إلى اختياري بقولي قوله محققا، أي اختار هذا القول الأخير القائل بترك كل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيتاء الزكاة، يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة في اللغة بمعنى النماء والبركة ونحو ذلك. وأما في الشرع فهو جزء معلوم من المال في النقدين الذهب والفضة، وفي عروض التجارة التي تباع، وفي بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وفي الخارج من الأرض فرضه الله المستحقين، وهم أصناف ثمانية جاء ذكرهم في القرآن على تفصيل يذكره العلماء. والزكاة سميت بذلك لأنها سبب في بركة المال ونمائه، وهذه الفريضة جاءت في القرآن مقرونة بالصلاة في أكثر الآيات، حتى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من لم يزكي فلا صلاة له. طيب هل يكفر من تركها تهاونا وبخلا لا جحودا؟ هذا فيه خلاف طويل وتفصيل في من امتنع أو كان غير ممتنع إلى آخره، والذي عليه الجماهير من السلف والمحققون أنه لا يكفر، ومثله فريضة الصيام والحج. فالجماهير على أن الكفر حاصل بترك فريضة الصلاة فقط، وعلى المسلم أن يقرأ في فضل الزكاة فهو من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن لم يزكي ماله فقد خسر خسرانا مبينا، وقال بكفر تاركه جمع غفير من أهل العلم سأل الله السلامة والعافية. ترى كثيرا منا أن يتهاون ويدفع مبالغ في لهو ولعب، وإذا جاء أمر الله الذي فيه فوزه وسعادته تكاسل واستثقل إخراج شيء بسيط من مال الله الذي أعطاه وتفضل به عليه، مع أن الله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا سببه ضعف الإيمان واليقين على وعد الله ووعيده، والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وحج البيت، حج وحج لغتان صحيحتان، والبيت يعني الكعبة، واكتفى بقوله البيت لأنه معلوم لدى السامعين أن المراد هو بيت الله، كما أن المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بحج البيت قصده لأداء النسك في زمنه الذي حدده الشارع، وهي أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه عبادة جليلة عظيمة مكفرة للذنوب، وقد جاء في الصحيح العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وتقدم الكلام على حكمها، فبعض الصحابة وتبعهم جمع من أهل العلم على كفر من يترك الحج تكاسلا وتهاونا، والجمهور من الصحابة والسلف على خلاف ذلك. وفقه المناسك اهتم العلماء به وصنفوا فيه تصنيفات مستقلة، ويجهله أكثر الناس مع أهميته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وصوم رمضان، الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على تفصيل طويل يذكره الفقهاء، وهي من أفضل العبادات، بل جاء في الصحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الفرائض تساهل فيها كثير من المسلمين، بل بعضهم كرهها لأننا لا نعرف فضائلها ولا نذكر أنفسنا بسماع فضائلها، وقد جاء في تركها وعيد شديد ولا يكاد يسلم له دين. أقول من فرط في هذه الفرائض لا يكاد يسلم له دين. وجاء في بعض الروايات هذا الحديث تقديم ذكر الصوم على الحج وهي في مسلم، بل أنكر ابن عمر على من قدم الحج على الصوم في رواية مسلم، وأما رواية البخاري ففي تقديم الحج على الصوم، وعلى ذلك بنى كتابه الإمام البخاري في كتابه الصحيح، قدم كتاب الحج على الصوم. ولكن رواية مسلم إنكار ابن عمر لتقديم الحج على الصوم، لما قال له الرجل الحج وصوم رمضان قال له ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أراد ابن عمر أن يؤدبه لأنه اعتراض جاهل على عالم، وفيها يعني هذه المسألة فيها كلام طويل لا داعي لذكره هنا، والأمر في هذا سهل. بقيت مسألة، لماذا اختلف العلماء في كفر من ترك ركنا من الأركان مع أنها أركان، والشيء لا يقوم ولا يتصور إلا بركنه؟ الجواب تسميتها بالأركان اجتهاد من العلماء للتقريب والتوضيح، وليس المقصود بكونها أركانا انتفاء الإسلام عن العبد إذا ترك شيئا منها، فالإسلام باق وصفه إلا لمن يأتي بالشهادتين والصلاة. يعني بعض الأركان إذا تركت سقط البناء، وبعضها لا، يكون في البناء خلل ولا يسقط، فباقي الفرائض غير الشهادتين والصلاة لا ينتفي الإسلام عن تاركها على قول جمهور أهل العلم، هكذا جاءت نصوص الشريعة، وبه قال الصحابة والعلماء وأكثر السلف. وعلى هذا فقولهم ركن يعنون به التقريب والتسهيل، بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم بنيا، فهي فرائض عظيمة جليلة لا يسلم الإنسان دين إن تركها. ومع هذا لا يصفون تارك الزكاة مثلا أو الصيام بوصف لم يأتي في الشريعة، فالشريعة رأت كفر من ترك الصلاة للصوم مثلا، فنتقيد بالشريعة، ولذلك لم يصب من جعل ترك شيء منها كفرا اعتمادا فقط على تسميتها بالأركان، هذا المسلك ليس صحيحا. وأما من كان معتمدا على نصوص أخرى فهذا اجتهاده، ولقوله حظ من النظر، مع أن المختار هو قول جماهير أهل العلم. وما كان الصحابة يرون ترك شيء من الأعمال كفرا سوى الصلاة، وجاء هذا عن التابعين أيضا كما رواها المروزي. ولأجل هذا، لأجل هذا الإشكال، أنكر جمع من أهل العلم تسميتها بالأركان، وقال هذا اصطلاح حادث وبدعة ينبني عليها حكم شرعي لا تسعفه النصوص، هكذا قال بعضهم، والذي يظهر لي أنه لا بأس بتسميتها أركان، وأطلق هذه التسمية جمع غفير من أهل العلم، والمقصود هو التوضيح ليس أكثر. المتأمل لما جاء في هذا الحديث من العبادات يجدها ثلاثة أقسام: عبادات بدنية كالشهادتين والصلاة والصيام، وعبادات مالية كالزكاة، وعبادة تجمع بين الأمرين وهي الحج، وهذا حتى يتعبد العبد بكل ما أتاه الله من نعم. وقد اتفق العلماء على أن النيابة تدخل على العبادات المالية، فتجوز النيابة في الزكاة باتفاق العلماء، وما سواها فيه خلاف بين أهل العلم تجدونه في كتب الفقه. فينبغي علينا تعظيم شعائر الدين وفرائضه وعدم التهاون فيها، وذكر فضائلها العوام حثهم عليها، فما جاءتنا المصائب والبلايا إلا بسبب التقصير في هذه الأعمال، هذا ديننا وأمر ربنا، والمقام لا يتسع بالذكر فضائلها وأهميتها. باقي فائدة مهمة جدا أذكرها لكم بدون شرح حتى تستفيدوا منها في دروس العقيدة وفي غيرها. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة: إذا كان الشيء يشمل أشياء متعددة فلا يلزم بزوال شيء من هذه من هذه الأشياء، لا يلزم من زوالها زوال الاسم، لا يلزم من زوال شيء منها زوال الاسم، يعني لا يلزم زوال الاسم بزوال شيء من الأشياء المتعددة التي يشملها ذلك الاسم. فمثلا من لم يصم على قول الجمهور لا يكفر مع أنه ترك شيئا من الإسلام، وانتبهوا لقولي لا يلزم، قد يزول، قد يزول وقد لا يزول، يعني ليس بلازم، لكن ليس لازما وليست قاعدة مضطردة، وهذه القاعدة مفيدة جدا، لكن الوقت لا يتسع لشرحها. إلى هنا نكون انتهينا من الحديث الأول على عجالة. هل هناك أي سؤال قبل الانتقال للحديث الثاني؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، أكثر المخطوطات على قوله 40 يوما نطفة، أكثر مخطوطات الـ40، ولكن التي في الكتب ليست يعني، ويوجد في بعض المخطوطات 40 يوما كما هو موافق لما في الصحيح. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، نعم، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم جاء عن عدة من الصحابة، وقد ذكر بعض العلماء أنه ربع الدين. وهذا الحديث في بداية خلق الإنسان في بطن أمه، وبعض مسائل القدر وخاتمة العبد. قوله رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، راوي هذا الحديث والصحابي الجليل والعالم الكبير المتبحر في فقه الدين وفي علم القرآن، عبد الله بن مسعود الهذلي، كنيته أبو عبد الرحمن، وكذلك يسمى ابن أم عبد، وهو من السابقين الأولين في الإسلام. المشهور أنه سادس ستة ممن أسلم، وهو من علماء يعني الصحابة الكبار، وهو من المقربين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو من أشبه الصحابة بسمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة من الصحابة، وهو الذي قتل أبا جهل، وقد هاجر هجرتين للحبشة وإلى المدينة، ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن من هذا الصحابي الجليل. توفي سنة 32. وقوله رضي الله عنه: حدثنا رسول الله، الحديث معروف الكلام الذي ينقل، وأهل الحديث لهم في هذا اصطلاحات ولهم فيه كلام كثير، حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وسمعت إلى آخره، وفي بعضه تكلف، ومحل هذا كتب المصطلح. وقوله رضي الله عنه: وهو الصادق المصدوق. الصادق هو الذي يخبر بما يطابق الحقيقة والواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فاشتهر بالصدق. وقوله المصدوق يعني لا يخبر، يعني لا يعني المصدوق لا يخبر إلا بالصدق، لا يأتيه إلا الصدق من الأخبار. وعلى هذا فلا يقول إلا الصدق، لأنه يصدق فيما يوحى إليه، ويأتيه جبريل بالصدق، وهذا الذي عليه غالب الشراح إن لم يكونوا يعني كلهم، وهو الصحيح إن شاء الله. وقال بعضهم: المصدق فيما يخبر به، مصدق من قبل ربه كما في نصوص كثيرة، ومصدق عند الخلق من المؤمنين. وذهب فريق ثالث إلى الجمع بينهما، واشتهر الأخير عند بعض المعاصرين. وفي الحقيقة معنى مصدوق لغة لا يساعد إلا على المعنى الأول فقط، وأما الذي يصدق الناس كلامه فيقال له في اللغة مصدق، هذا فيما وقفت عليه والله أعلم. وفي النهاية النتيجة واحدة، لأن الصادق في قوله المصدوق بالأخبار لابد أن يكون مصدقا، لأنه سيخبر حينئذ بالصدق فهو صادق، والأخبار الذي تأتيه صدق. وكلكم تعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه لما سمي بالصديق. وسبب ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذه الصفة الصدق، صفة الصدق، سبب ذكره لها في هذا الحديث والله أعلم لما اشتمل عليه من خبر غيبي لا يعرفه في زمنهم أحد، ولا يخضع لرؤية ولا مشاهدة، فأكد وذكر بصفة التصديق ليذعن السامع وينقاد بلا روية. وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، والصحابة صاروا علماء بتصديقهم لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اليقين الجازم. وفي قوله الصادق المصدوق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم له بصفاته الحميدة، ولعلكم تقرؤون قصة عروة بن مسعود ووصفه لمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الحديبية كما في الصحيح. وقوله إن أحدكم يعني به الجنس، جنسكم، جنس بني يعني بني آدم، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فهو غير مختص بمسلم أو كبير ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع خلقه، يعني يجمع مادة خلقه وتكوينه من الماء أو من غيره، الله أعلم بالمادة المرادة في هذه اللفظة، وقد تشمل الكل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يجمع، هذا فعل مبني للمفعول، والفاعل هو الله سبحانه جل وعلا، فهو المتفرد بالخلق. واستنبط بعض العلماء من قوله يجمع أن الدم أو الماء الذي يتكون منه الجنين يكون متفرقا منتشرا ثم يؤلف بينه، وذكروا في ذلك آثارا وردت عن ابن مسعود وغيره. ابن رجب رحمه الله يؤيد هذا ويقول حديث لعله نزعه عرق يشهد لهذا القول. على كل حال الكلام ليس صريحا، ولكن ظاهره هذا المعنى، وقد فهم هذا جمع من أهل العلم، والطب يؤيد هذا. أهل الطب يقولون الماء يكون متفرقا وتتكون خلايا ينحاز بعضها إلى بعض لتتشكل الأعضاء بأمر الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع خلقه، خلقه مصدر بمعنى اسم المفعول، مثل قولك الفرض تعني به المفروض، فالخلق بمعنى المخلوق فهو مصدر بمعنى المفعول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بطن أمه، يعني في الرحم، والرحم يعتبر في بطن. وقد حاول بعض الفضلاء من أهل العلم أن يمنع ما يسمى بطفل الأنابيب بهذه اللفظة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في بطن أمه ولم يتركها عامة، فتحديده للمكان يمنع من استعمال غيره، وهذا الاستدلال بعيد. أنا لا أتكلم على حكم المسألة، إنما أعني الاستدلال نفسه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما نطفة، النطفة الماء القليل قطرة ونحوه، والمقصود بها هنا المني، فأصل الجنين هذا الماء القليل، والجنين يمر بأطوار كما قال تعالى وقد خلقكم أطوارا. طور الأول النطفة، وظاهر اللفظ أنه يمكث نطفة 40 يوما، والغالب عليه أنه نطفة، يعني هذا ظاهر اللفظ 40 يوما والغالب عليه أنه نطفة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، كما قال تعالى خلق الإنسان من علق، والعلق العلق الدم الغليظ المتجمد، والعلق أيضا يطلق على دود صغير يوجد في بعض المياه يتعلق في حلق الدابة إذا شربت هذا الماء. وقيل سمي بذلك لأنه حينئذ يعلق في جدار الرحم، يحتمل هذا أو هذا، نحتاج حقيقة إلى التأمل في أنفسنا، عجيب هذا المخلوق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لنا رب عظيم متصف بالكمال المطلق. وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك أي في 40 أخرى غير 40 الأولى، هذا ظاهر اللفظ، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة قطعة اللحم الصغيرة على قدر ما يمضى. وتأملوا اختيار هذه اللفظة مضغة، عجيب، من رأى صورة الجنين في مرحلة المضغة يراه فعلا يشبه لحما ممضوغا، وهذه المضغة تظهر في الأسبوع 5 والـ6 تقريبا على خلاف بين أهل الطب، ولا يظهر عليها التخليق والتصوير في بدايتها، ثم يظهر بعد ذلك كما قال تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالمضغة إذا تخلقت ظهر عليها بداية التصوير والتخليق وتخطيط الأعضاء من أنف ويد ورجل وغير ذلك، فسبحان الخالق وسبحان من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأمل كذلك لطف الله وقدرة الله، يحفظ الجنين في هذه الأطفال في هذه الأطوار، نطفة وعلقة ومضغة، يحفظه يعني يحفظه من كل ما يفسده. فظاهر الحديث أن الجنين يمر في هذه الأطوار 320 يوما، وأنه يمكث نطفة 40 يوما وهو نطفة، هذا ظاهر الحديث. طبعا ينتقل من طور إلى طور بالتدرج شيئا فشيئا، ولكن الغالب على كل طور ذلك الوصف. وهنا مبحث نشير إليه إشارة مختصرة. عندنا حديث آخر في صحيح مسلم، هو حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن النطفة يمر عليها 42 ليلة، وفي رواية 45 ليلة، وفي رواية 40. المهم فيبعث الله إليها ملكا عند ذلك، فإذا بعثه صورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء، إلى آخر الحديث. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أن التصوير يقع في بداية 40 الثانية، وهو صريح، وهذا يخالف ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. تكلم العلماء على هذه المسألة، ولا أستطيع مناقشة الكلام لأنه يحتاج إلى وقت طويل ليكون نافعا وتاما، ولكني أريد أن أعلق على مسألتين. الأولى، لفظة نطفة التي في حديث ابن مسعود غير موجودة في النسخ التي بين أيدينا، فأنكرها بعض الفضلاء من المعاصرين، وقالوا مما يدل على خطئها مخالفة حديث حذيفة، فالجنين لا يبقى نطفة لأربعين يوم، وهذا يدل على خطأ هذه اللفظة التي ساقها النووي. وقالوا حصل سقط أيضا، لعله ثم تكون علاقة في ذلك، يعني في ذلك الأربعين لا أربعين أخرى كما جاء في بعض الروايات. وفي الحقيقة لا يكون البحث العلمي بهذه الطريقة، نسخ البخاري كثيرة جدا وليست كلها بين أيدينا، ولا بد للجزم بهذا الحكم من وجود جميع النسخ بين يدي البحث. والذي يجعلني أتهيب هذا الحكم عدم تعرض العالم الجليل ابن كثير، ولا الحافظ المتقن ابن رجب، ولا ابن حجر، ولا غيرهم من الفطاحلة الكبار الذين استوعبوا الصحيحين إتقانا، لم يتعرضوا لإنكار هذه اللفظة، وهذا يجعل الباحث يتأنى كثيرا. ولا يعني كلامي هنا إثبات هذه اللفظة، ولكني أتكلم على المنهج والطريقة الصحيحة لإثبات أو إنكار هذه اللفظة، والله أعلم بالصواب. المسألة الثانية، كيف نجمع بين حديث حذيفة وحديث ابن مسعود رضي الله عنه؟ الجواب، هناك عدة مسالك للجمع بين الحديثين، منها قولهم حديث حذيفة صريح جدا في أنه يتخلق في أول الأربعين الثانية، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه محتمل، والطب يوافق حديث حذيفة، فإن الجنين يتخلق وتتشكل أعضاؤه بصورتها الأولى في بداية الأربعين الثانية، في الأسبوع الخامس أو السادس تقريبا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقع مطلقا. فقالوا قوله في حديث مسعود ثم يكون علاقة مثل ذلك، أي في الأربعين الأولى مثل ما كان نطفة واجتمعت فيه، وليس معناها أربعين أخرى، وإنما المعنى تكون نطفة وعلقة ومضغة في الأربعين نفسها، ويكون المقصود من قول مثل ذلك أن تكون علقة ومضغة مثل ما كانت نطفة متفرقة فاجتمعت. ولا يظن ظن أن هذا من الاعتداء على النص. لماذا؟ لأن عندنا حديثا صحيحا صريحا والآخر محتمل، فحتى لا نلغي الصحيح الصريح نحمل المحتمل على الصحيح الصريح، نحمل المحتمل على الصريح، والطب وافق الصريح، فحينئذ يكون الحمل مقبولا بل متعينا. وقال بعضهم التصوير الذي جاء في حديث حذيفة لا يخالف معنى النطفة، فإن النطفة تتصور ويرسم فيها الخطوط في بداية الأربعين الثانية ولا تعارض بينهم، وذكروا أوجها أخرى، والكلام على هذا يطول. وعلى كل حال الكلام يعني يحتاج إلى مجلس منفصل لا يتسع الوقت. وهذه الأطوار التي يمر فيها الجنين هي الأطوار الأولى، وهناك أطوار أخرى تلحقها كطور العظام واللحم، ثم يكون بعد ما يكسى العظام باللحم والعضلات يكون النمو والنضوج، وفي تفاصيل كثيرة جدا يذكرها علماء الطب وعلماء الأجنة، وفي كتبهم خلاف، وجاء ذكرها في القرآن في سورة المؤمنون وسورة الحج وغيرها من سور القرآن. قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرسل إليه الملك، ثم هذا الحرف للتراخي، فهل الإرسال بعد المضغة فينبني على الخلاف السابق أو بعد عشرين ومئة؟ هذا فيه أقوال، وباختصار شديد جدا لأجل الوقت انتبهوا، قيل هذا مبني على الخلاف السابق، فهو قطعا بعد المضغة، قطعا إرسال الملك بعد المضغة. فإن قلنا المضغة تتكون في بداية الأربعين الثانية كان الإرسال كذلك، وإن قلنا بعد أربعة أشهر كان الإرسال كذلك. وبعضهم قال لا، الإرسال إرسال الملك أمر مقطوع به في حديث حذيفة الذي فيه أن النطفة يمر عليها 42 ليلة فيبعث الله إليها ملكا عند ذلك الحديث. وبعضهم قال الملك يبعث مرتين، مرة في أول الأربعين الثانية ومرة بعد أربعة أشهر، ولعل الأقرب حديث حذيفة، فهو صريح جدا وواضح في بيان هذه المسألة. وما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فهو للإخبار بالأخبار التي تقع للجنين وبداية خلق الإنسان، ولم يرد ترتيب الأخبار، فهو لبيان تدرج خلق الإنسان والقدر بعد ذلك، ولم يقصد الترتيب وتوضيح المدد والإرسال الآخري. وهذا له نظائر كثيرة في اللغة لا يتسع المقام لذكرها، وقد أشار إلى هذا ابن رجب والله أعلم بالصواب. وقوله يرسل هذا مبني المفعول، فمن المرسل؟ الله سبحانه جل وعلا، سبحانه الملك الحق. وقوله يرسل الملك، هل الملك هنا يراد به الجنس يعني ملكا من الملائكة أو ملكا مخصوصا موكلا بالرحم؟ الجواب هو ملك موكل بالرحم كما جاء في الصحيح في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، الذي ينفخ هو الملك كما في سورة مريم فنفخنا فيها من روحنا، والنفخ لا نعلم كيفيته، والروح مخلوق من مخلوقات الله به يحيى الإنسان ولا يعلمه إلا الله، وهذا من أوضح ما يكون على جهل الإنسان وقلة علمه. وقد قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فروحك لا تعرف حقيقتها سبحان الله. ومتى يكون هذا النفخ؟ فيه خلاف كذلك بين أهل العلم، فقال بعضهم يكون في الأربعين الأولى لأن النفخ قطعا بعد المضغة، والمضغة تكون في أول الأربعين الأولى كما في حديث حذيفة، وبعضهم قال لا النفخ في أربعة أشهر يعني بعد أربعة لظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. هناك روايات عن بعض الصحابة أنها بعد أربعة أشهر، اختار هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ينبني عليه مسائل وأحكام شرعية يبني عليها الاعتداد بالنفاس يعني إن سقط الجنين والصلاة عليه وتكفينه إلى آخره. وفي الحقيقة القول بأن النفخ في أول الأربعين الثانية هو الأقرب عندي لسببين، ليوافق حديث حذيفة لأن النفخ والكتابة فيما يظهر أنهما مقترنان أو متقاربان، والسبب الثاني بعد حديث حذيفة قول أهل الطب من وجود نبضات القلب في الأسبوع الرابع. على كل حال الله أعلم، لا علم لنا بهذا، وينبغي لنا التأمل في الكلام في هذا الحديث كيف نشأنا وكيف يعني بدايتنا. الإنسان من نطفة ضعيف في غاية الافتقار، لكن بعدما ينعم الله عليه فإذا هو خصيم مبين، صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، يعني يأمر الله الملك أن يكتب أربع كلمات يأتي بيانها. وهل الكتابة قبل النفخ كما هو ظاهر الحديث؟ فيه خلاف، لأن حديث حذيفة فيه أن الكتاب في أول الأربعين الثانية، وظاهر حديث ابن مسعود أنها بعد أربعة أشهر. فبعضهم كابن القيم رحمه الله قال الكتابة تقع مرتين، وبعضهم قال هذا يختلف باختلاف الأجنة، فتارة يقع كذا وتارة يقع كذا، وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرحه. وبعضهم قدم حديث ابن مسعود لأنه في الصحيحين على حديث حذيفة، وهذا ضعيف لأسباب لا يتسع المقام لذكرها. وعلى كل حال لا ينبني عليه حكم شرعي، الذي ينبني عليه حكم شرعي متى ينفخ الروح لا ترتيبه. وقوله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربعة أمور أو مسائل أو قضايا ونحو ذلك. والموضوع قد يسمى كلمة كما قال ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤم، وهذه الكتابة هو التقدير العمري للإنسان، كل ما سيحصل في علم الله يكتب له وهو في بطن أمه، يخرج من علم الله السابق ومن اللوح المحفوظ ليطلع عليه هذا الملك ويكتب للإنسان. وهناك تقدير سنوي ينزل كل سنة في ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب ما سيحصل في تلك السنة من كل صغير وكبير. وتأملوا علم الله، يعني علم الله سبحانه ما أعظمه. وهناك تقدير يومي كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، وليس هذا مكان بسطها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بكتب رزقه، قوله بكتب أين محل الكتابة؟ فيه أقوال لأهل العلم، منهم من قال مكان الكتابة في الصحيفة كما في حديث حذيفة، وفيه ويخرج الملك بالصحيفة في يده إلى آخر الحديث. منهم من قال تكتب بين عيني الجنين لحديث عند البزار، وبعضهم جمع بينهما والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بكتب رزقه، يعني ما سيعطيه الله جل وعلا من رزق الأبدان ورزق الأرواح والقلوب من علم وخلق وملبس وغير ذلك. ويكتب له جميع رزقه، الحلال منه والحرام، كل ما سيكسبه مكتوب مفروغ منه، فعلى أي شيء تخاف؟ هذا من أكبر بواعث الطمأنينة لمن خاف على دنياه، ولا ينبغي ذلك للمؤمن أصلا. والعمل يعني مكتوب كذلك معلوم بالتفصيل، وأنت في بطن أمك مع هذا العلم الواسع يعلم جميعه ويكتبها وأنت في بطن أمك لم تخرج بعد. وهل في هذا كله ما يعارض العمل؟ قد يقول قائل ما دام الرزق مكتوبا محددا فهل أترك التكسب؟ لما لا أتوكل على الله وأجلس؟ التوكل والاعتماد على الله لا يعني ترك العمل. ولو ترك رجل العمل ولم يأتي شيء نقول له علم الله أنك لن تعمل فكتب لك ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير تغدو وتروح مع أنها متوكلة، لكن التوكل يظهر في التصرف. هل تقيم أمر الله في تصرفك؟ من كذب في تجارته مثلا أو أكل الربا أو سرق ليس متوكلا، هذا اعتماده على الأسباب لا على الله. لو كان معتمدا على الله متوكلا عليه ويعلم أنه الرازق المتصرف لما فعل هذا. الرزق مكتوب، فلما تلجأ للربا؟ اطلب رزقك من طريق الحلال. أنت مكتوب لك مثلا في هذه الحياة 1,000,000 ريال اكسبه بالحلال، الربا لا يزيد يعني ما كتب لك، لكن ينجسه يصير خبيثا، ولو صبرت لجاءك بالحلال لأنه مكتوب لك. وقوله وأجله أي مدة وقت حياته التي سيعيشها في هذه الدنيا القصيرة. فالأجل في الأصل يطلق على الوقت والمدة، وصار يطلق يعني غالبا على مدة بقاء الروح في الجسد. وأجل الإنسان محدد لا يزيد ولا ينقص، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإيمان بهذا يا أخوة من أكبر الدوافع التي تربي على الشجاعة وتبعد الخوف والوسوسة، تحتاج منا إلى تأمل دائما. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعمله يعني عمله الذي سيعمله، الصالح منه والفاسد، الصواب والخطأ، وأسباب العمل وصفته إلى آخره، القول منه والفعل والاعتقاد وغير ذلك، كل هذا مكتوب. قد يقول قائل ما دام العمل مكتوبا فلما العمل؟ الجواب اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يعلم ما كتب له. فلو قال قائل كتب لي أن أعمل السوء مثلا، نقول له كيف عرفت ذلك؟ لأنك فعلت فقط. الإنسان غير مكلف بموافقة المقدور، بل لا يستطيعه، لو كلف بموافقة المقدور أصلا لا يستطيع لأنه لا يعلم. الله سبحانه وتعالى علم بعلمه الواسع أنك ستعمل السوء وتريده فكتب لك ما ستعمل. ولا يوجد أحد يعترض على مصالح الدنيوية في هذه الكتابة. وأذكر رجلا قيل له كتب الله ألا نعطيك الراتب هذا الشهر، فأقام الدنيا وأجلسها حتى أخذ راتبه. عجيب، لم يوافق على هذا الكلام. على كل حال هذا أمر معلوم والكلام عليه يطول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وشقي أو سعيد، يعني أهو شقي أو سعيد في علم الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. يقول العلماء هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أهو شقي أو سعيد، والمقصود يكتب أحد هذين إما شقي أو سعيد، ولا يكتبان معا لأن الإنسان في النهاية إما شقي أو سعيد. فإن كان في علم الله سعيد كتب سعيدا، وإن كان في علم الله شقي كتب شقيا. وهذا لا يعني أن الإنسان مجبر على عمله ولا اختيار له، لا، الإنسان مخير بمشيئة الله وعلى علمه جل وعلا، هو الذي خلق هذه الإرادة، ولا يخرج في اختياره عن علم الله وقدره السابق. ف فإنه كتب ما الخلق عاملون بعلم السبب. فإنه كتب ما الخلق عاملون بعلم السبب ولا يمكن أن يخرجوا عن قدره. وعلى هذا نقول الإنسان مسير لما خلق له كما يعني ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الإنسان ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أيها الأخوة أن تتأملوا جيدا هذه المعاني والله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره. اختلف العلماء في هذه الجملة والتي بعدها هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مدرج من كلام مسعود رضي الله عنه. وعلى كل حال جاء معناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة. وقوله فوالله الذي لا إله غيره هذا قسم من غير أن يطلب منه ومن غير تهمة، فيدل على جواز القسم لبيان أهمية الأمر وعلى الفتوى وغير ذلك، لأجل أن يعني يصدق السامع أو غير ذلك. لكن ينبغي ألا يكثر يعني ألا يكثر من القسم للأدلة الأخرى التي جاءت بالنهي عن كثرة الحلف. وقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يعني يصوم ويقوم ويعمل الصالحات ويتنفل ويجتنب المحرمات والنواهي ويقوم بالأوامر، هذا كله في الظاهر وفيما يبدو للناس كما جاء في الروايات الأخرى في الصحيح، وتكون عنده دسيسة فاسدة ولم يكن باطنه كظاهره. هذا من أشد ما يكون تحذيرا وتخويفا، أسأل الله لطفه. ولا يزكي أحدنا نفسه ويقول أنا الحمد لله ظاهري يوافق باطني، لا، من منا يعلم ذلك؟ من منا يعلم ذلك؟ لا نعلم ما الذي يحصل وما يختم لنا، ولا يدري الإنسان ما تعترضه من الفتن والشبهات. وقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يدنو أجله ولم يبقى على الجنة في الظاهر إلا الموت. وقوله فيسبق عليه الكتاب، يعني الذي كتبه الله في الكتاب، كتب أنه من أهل النار. وقوله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني في آخر عمره سيطيع الله، يعني هذا يطيع الله سنوات وسنوات، وقبل الموت يعمل بعمل أهل النار وينقلب حاله فيموت ويدخل النار. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بعض العلماء قال الكلام على ظاهره، فدخوله للنار ليس لدسيسة باطنة، وإنما مردها ختمه لحياته بعمل السوء، نسأل الله أن يغفر، لكن الأول أقرب. وقوله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذا عكس الأول، طيلة حياته وهو في المعاصي ويعمل بعمل أهل النار حتى لم يبقى على دخوله النار سوى الموت، ثم في الخاتمة يعمل بعمل أهل الجنة فيتوب وينقلب حاله. وهذا فيه أكبر ترغيب لاتخاذ أسباب حسن الخاتمة، ولو عشت على المعاصي تب وارجع واتخذ أسباب حسن الخاتمة ودخول الجنة. وهذا فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، يعني على سبيل ترتب الأسباب فقط، ليس على وجه المقابلة والمجازاة، إنما الدخول برحمة الله وكرمه وفضله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لكن الأعمال سبب لذلك كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والوقت لا يتسع، وآخر هذا الحديث والله يخيف أهل الإيمان والقلوب الحية، يخيف أهل القلوب الحية الذي قلبه ميت لا يؤثر فيه، وهذا كله ليس فيه ظلم، وما ربك بظلام للعبيد، لولا أنه يستحق ذلك وعلم الله منه ذلك بعلمه لما ختم له بذلك، ولكن لسوء دسيسة كاعتراض على أمر من أوامر الله واستهزاء بسنة أو احتقار للمسلم أو رياء أو على العكس في الذي ختم له بعمل أهل الجنة، ربما كان معظما في قلبه لهذا الدين أو فعل خيرا لا يأبه له كثير من الناس. تعرفون قصة الباغية من بغية بني إسرائيل، سقط كلبا فدخلت بسبب الجنة في قصة معروفة. وعلى كل حال ينبغي للواحد منا أن يخاف وأن يلهج بالدعاء وأن يتعلق بالله خوفا ورجاء، وأن نعلم أن غالب الناس يموتون على ما عاشوا عليه، يموتون على ما عاشوا عليه. في الحقيقة نحتاج لمدارسة مع تأمل ومباحثة، لكن الوقت قصير جدا ولم يسعفني الوقت حقيقة، ذهب الوقت كله، وأنا كان بودي أن أتدارس أكثر في مسائل كثيرة تركتها، كان بودي أن أتدارس هذا الحديث أكثر وأكثر، لكن فيما أخذناه إن شاء الله كفاية. أسأل الله أن يطرح فيها البركة، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله تعالى أعلم.